حيثما تأخذني الدهشة أخلع جسدي وأسجد في حضرة الذهول وأنسى زماني ومكاني لأفرش وطنا من كلمات. هكذا تقول ضيفتي عن نفسها، هي الشاعرة والروائية التي ما زال بجعبتها الكثير مما لم يقال في 3 روايات وخمسين قصيدة. سوف نكون معها في لقاء حتى مطلع الشعر. سارة زين، أهلا وسهلا.
أهلا بك، أسعدك يا ربي.
حتى مطلع الشعر هو ديوانك الوحيد والأخير من بعد 3 روايات، يعني أول شيء مبروك، نعرفتي كشاعرة يعني
صحيح.
بعد 3 روايات أنت معروفة الآن كشاعرة أكثر من كروائية.
صحيح.
مزعج الموضوع أم يفرح أكثر أنه على الأقل ككاتبة عرفتي في ظل أو في وقت يوجد الكثير من الكتاب؟
لا أبدا، على العكس، الفكرة كلها تعود إلى نقطة واحدة. الشعر كما كنت دائما أقول، الشعر مهلكي وحتفي بين روي وقافية. لذلك الشعر بالنسبة إلي عالم من المستحيلات والممكنات والتخيلات والواقعيات، هو كل وليس جزء، نجده في كل مكان، في هذا التواصل الأنيق بيني وبينك الآن، في كل تفصيل يمر في الرواية. الرواية شعر، لذلك لا يزعجني أبدا، بل على العكس هو يهذب الأسلوب الروائي عندي. لذلك أنا مشروعي القادم هو رواية، قريبا سأنشر رواية جديدة، كنت قد أرجأت نشرها لكي أتهذب شعريا أكثر، أهذب لغتي. ولا تنسى أن رواياتي التي نشرت كانت كلها تحت 20 سنة، يعني نشرت
أنت صغيرة في العمر،
لقد بلغت من الكبار عندي. يسرني أن أبدو صغيرة في السن، لكن دخلت
صار في نضج أكثر يعني بعد
بطبيعة الحال. بلى، صارت التوقعات أعلى، صار الوعي الثقافي المعرفي اللغوي الأدبي يفرض علي أن لا أقبل أي شيء، يفرض علي أن لا أنشر قبل أن أتأكد أن ما سأنشره سيقدم فارقا، سيشكل فارقا، سيقدم شيئا جديدا مختلفا يرضي الجمهور.
سيشكل فارقا لمن؟ لك أم لجمهور أم لمن لا يتذوق أصلا الشعر أو الرواية؟
الأصل هو أن الشاعر أو الأديب أو الكاتب نفسه هو الناقد الأول لعمله، فلا بد أن أشعر أنا بداية أنني تغيرت، أنني تحديت نفسي. بعد أن أشعر هذا الشعور، بعد أن يتملكني شعور وليس الرضا، لأنه الرضا هو أول ما يدمر الموهبة وأول ما يدمر العمل الأدبي، هو أن ترضى على عملك. يجب ألا نرضى، لكن علينا أن نستمتع بالمسير وبالمحاولة، ومتعة المحاولة تشعرك أنك تقدمت خطوة عن الخطوات السابقة.
نعم.
وهذا الشعور يكفيك لتعرف أنه أنا الأول لأقدم هذا العمل.
لكن شعور الرضا فخ أيضا قد يقع به من يصبح مشهور.
صحيح.
وأنت أصبحت صحيح. مشهورة، إذا بدنا نحكي بصفة الشهرة الحالية.
صحيح.
وسائل التواصل الاجتماعي، كل مواقع التواصل، شعرك موجود، يعني أصبحت مشهورة كشاعرة، وقليل الآن أن نجد شاعرة مشهورة. أليس هناك فخ من الوقوع بالرضا؟
كبير كبير فوق ما تتصور، إلى درجة أنني من 6 أشهر لم أكتب قصيدة، تخيل، من شدة خوفي، من شدة ارتباكي، من شدة الأضواء تعمي، الأضواء تتعب، وأنا لا أريد أن أقع في هذا الفخ. لم أعد أستسهل كتابة الشعر كما كنت أفعل سابقا، لذلك أفضل أن أعود إلى سارة الهاوية على أن أكون شخصا محترفا، وهذا يتعبني، خصوصا بعد أن خضت في مجال النقد وأنا لدي كتب نقدية الآن.
تماما،
يعني أنا دخلت إلى عالم النقد وأنا حصلت على الماجستير في نقد النقد، وهو أصعب بعد، يعني مجال
أصعب من النقد
معقد يعني. وحست على العلامة القصوى مع توصية بالنشر، وهذا يضعني في مسؤولية في أن كل شيء سأنشره من الآن فصاعدا كناقدة سيتوجب علي أن أحاول قدر الإمكان أن أجهزه بقالب متمكن، وهذا صعب.
يعني كأنها فترة مخاض أخرى التي تمرين بها
فترة عذابات شديدة. أكاد أشعر أنني فقدت موهبتي، فقدت كل شيء، فقدت أدواتي، لكن في المقابل يسعدني أنني أتابع دراساتي في النقد، أتابع مقالاتي، بحوثي التي ستعزز أيضا من مسيرتي الأكاديمية النقدية في أيضا مجال نقد النقد. هذا يعني يهون علي وجع عدم الكتابة،
وجع عدم الكتابة. لكن تسألين نفسك إلى متى؟ أو
جدا كل يوم كل ليلة، ثم أعود فأستذكر مقولتي: الشعر مهلكي، سأتعب سأهلك، لكن بعد كل هلاك ومخاض هناك ولادة، هناك انبعاث، أنتظر هذا الانبعاث والله.
نتمنى أن يكون قريب كي لا نخسر أيضا من شعرك
يا رب.
طيب نبدأ يعني هيك بقصيدة من كتاباتك إذا ممكن، لم تقوليها قبلا أو قلتيها قبلا؟
تمام. أدري، أدري بأن لهاث الموت لن يدعك، فكم كتمت على أناته وجعك، وكم رمقت شتاتي من خطوط يدي، وجال حزنك في وجه الذي ابتدعك. مراوغ أنت تنمو مثل قافية تسابق الشطر تعلو دون أن تضعك، وبارد كحديث مهمل تعب مل الكلام وأرخى عنده دلعك. يا مولعا بحكايا الماء من شفتي، وقد لمست على عنابه طمعك، من أين آتيك هذا اللحن موصدة أبوابه أوتاره فيك حتى خلته اخترعك؟ من أين أدخل والأقدار ضيقة أنا لحظي يا ابن الطيف أن يسعك؟ هي البداية، موسى صام في سفر مع الغلام وحوت الرغبة ابتلعك. لن أستطيع هنا صبرا أنا امرأة، لن أستطيع هنا صبرا أنا امرأة، وكيف أصبر إن ناديت أن أدعك؟ أنا القديمة في شكي وأسئلتي، أحتاج خوفك كي أنسى السؤال معك، أحتاج أخفي عن المرآة بعثرتي، علي ألملم في أجزائها قطعك. أقول للبرد: لا تركن لصوت دمي، جمر القصيدة نزع إن رمى نزعك. أقول للخوف: دثرني فإن يدي ستشرع الوهم إن قاسمتها بدعك. أقول: والآن أكملت الطواف له، سيكتب الشعر أن الشعر قد رفعك.
يا سلام، فصمت في حرم الجمال جمال.
أعزك يعني ربي،
شو هالحلاوة.
أعزك ربي، حاولت أن أختصر القصيدة لأنها طويلة، فلذلك من الصعب حتى الاقتباس والاختيار صعب،
ومن الصعب أيضا الإلقاء. إلى أي مدى إلقائك للقصيدة يضيف إليه جمال؟ يعني قد نقرأ قصائد جميلة، لكن عندما نسمع إلقاء هذه القصائد لا يكون بنفس الجمال. تدربتي أم تقولينها فقط هكذا؟
لا والله، أنا بصدق لم أتدرب، ولكن ما أعرفه أنني أعيش نصف القصيدة وكأنني أكتبها الآن حين الإلقاء. أنا يتعبني الإلقاء، البعض يظن أن الإلقاء هو عملية سهلة، أنا أتعب، أتعب لأنني أنزفني على المنبر، كل حواسي تعمل معي عند حال الإلقاء، كل ركن، كل نقطة، كل مفصل من مفاصلي تنطق حال الإلقاء. أنا أستنزفني في الكتابة وفي الإلقاء، لأنني أحاول أن أعيد إحيائي من جديد مع القصيدة، وهذا متعب.
هذا متعب أن تعيدي نفس المشاعر في وقت كتابة القصيدة؟
ليس فقط استعادة نفس المشاعر، هو أيضا الوجع الذي نعانيه عند الكتابة، وأحاول أن أقنع مفاصلي بأن تعيشه من جديد وهي ترفض، هي لا تريد، لأن خصوصا القصائد الموجعة، خصوصا عندما يعني أتحدث عن البلاد، هذه البلاد تشدني للموت، مثلا كلما وصلت إلى هذه الفقرة مثلا أتعب أختنق، وأحيانا تخونني تنهيدة، وهنا أعاني أيضا، لأن التنهيدة مثلا في الغزل لها مفهوم مختلف عن تنهيدتك في الوجع، فقد تقبل منك عند الوجع وقد تفهم بمنحا خاطئ مثلا عند الغزل إذا ما تنهت. فيا ربي أنا أقع دائما في هذه المعضلة. يقول لي والدي يا بابا حاولي ألا تتنهدي على المنبر لأن والمرأة العربية وأنت تعرف أيضا هنا ندخل في سجال جديد وإلى نظرة الرجل إلى المرأة العربية وتعليبها وتجسيدها وكذا. فأنا أحاول أن أتحدى كل هذا في لحظة واحدة. ثم إن معاناتنا مع الكورونا سابقا وحاليا أيضا والوجود وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح كل شيء عبر الزوم وهذه الوسائل جعل مني آلة أتعبني. لذلك أنا مؤخرا بدت أرفض كل المقابلات التي تجري عبر وسائل التواصل من بعيد. أتعبني ذلك لأنني أنا أحفظ قصائدي، أحتاج أن أرى وقعها على من هم أمامي، أحتاج أن أشم رائحة فرحتهم، أن ألمس مشاعرهم، حركاتهم، رضاهم، امتعاضهم، أحتاج أن ألمس حرارة أجسادهم. لم أعد أرى كل هذا فتعبت فابتعدت.
لكن الآن عدت أيضا حتى مطلع الشعر، كان تحدي لكورونا أيضا بإصدار هذا الكتاب يعني.
صحيح.
في هذا الوقت
في فترة يعني هو أنا أعتبره نوعا من المقاومة الأدبية والمقاومة النشر فعل مقاومة، النشر فعل حرب ومقاومة وجهاد في ظل ما ينشر من ابتذال مثلا أو
هذا موضوع نعم
بصدق الأمر جدا صعب، خصوصا وأننا قد لا نعرف. والغريب أنهم نشروا لي ما يزيد عن 3000 نسخة في فترة كورونا، وما شاء الله يعني أنا استغربت أنه خلال شهرين 3/4 النسخ كانت قد نفدت خلال شهرين فقط. سررت بالإقبال في السعودية. لا يمكن أنا لا أعدها شهرة، لكن هذا البريق مخيف إذا ما عد شهرة. أو البعض كان يقول إنك ظاهرة، كنت أستاء الظاهرة صارت زين. لا لست ظاهرة، لأن الظاهرة لها فترة
وتختفي
الظواهر تختفي. كان يستفزني هذا الشيء، لا أريد أن أكون ظاهرة، لا أريد أن أكون بريقا أو شهابا يمر، وإن كان جاذبا وإن كان رائعا وإن كان ساحرا، لا أريد ذلك. أريد أن تثبت قدماي، أريد ما يرثني من بعدي حتى بعد غيابي، حتى بعد وفاتي، أريد قصيدة تبقى من بعدي.
خصوصا الآن يعني نرى العديد من الكتاب والشعراء يعني نسمع كتير أسامي ما بنعرف عنها شيء على سبيل المثال، وصار أي حدا قادر ينشر كتاب بيكتب. صحيح. شعر وكنا عم ننزله على الفيسبوك وينشره بكتاب أو بما معنى رواية. كيف بتشوفي الحالة اللي واصلين للآن يعني مع هذا الكم الهائل ممن هم أصلا كتاب وممن يحسبون نفسهم على الكتاب؟
اسمع، هناك وجهتا نظر. أنا لست أنتمي إلى أي منهما لكنني أقبلهما. بمعنى أنا من جهة أقول إنه لمن البركة بمكان أن يستقتل ويستميت ويحاول كل الناس أن يصبحوا شعراء. هذا دليل أن الشعر ما زال مرغوبا وما زال مطلوبا، لذا نحاوله، لذا نحاول أن نلفت النظر إلينا تحت مسمى شاعر وكذا. هذا يدل على أنه ما زال هناك رغبة في الشعر رغم كل وسائل التواصل والإلهاء والتيك توك الذي يحاول أن يأخذك إلى مكان آخر تماما عن المفهوم الثقافي والمفهوم الذي يستطيع من خلاله
إلى مستوى فارغ يعني
الذي يستطيع من خلاله أي كان أن يصبح مشهورا ومعروفا بحركة بسيطة أو من دون حركة وأني أحبه لا أحمل أي شيء ضده. لكن الاستماتة والمحاولة بمحتوى جيد أو قليل أو فارغ أو أي كان هو حركة جيدة، لكن في المقابل كثرة المحاولات والابتذال والخداع والمشكلة أيضا في وسائل التواصل التي تمتدح الغث وتمدح الرديء وتمدح المحتوى الذي ليس فيه شيء، هذا سيظلم من يقدمون الشيء الكثير. لذلك أنا محتارة.
لفتي يمكن أكثر.
لذلك كما قلت لك قبل قليل تحت الهواء، كنت أحدثك عن ما يسمى السهل الممتنع. يا سيدي، ليس من السهل استجذاب جمهور لم يكن في الأصل يميل إلى الشعر وأنت تحاول استمالته إلى ما هو جيد وجميل. علينا أن نبدأ معه تدريجيا، وهذا كان من حسن حظي أنني كنت أرتجل الشعر على منصات وسائل التواصل، فكنت أرتفع مع جمهوري أنا وهم على حد سواء. لست في برجي العاجي وأقول لهم اصعدوا تعالوا حاولوا أن تفهموني، لا، كنت بينهم معهم على أرضهم ترابية مثلهم.
تتكلمين بمصطلحاتهم لكن تطوعين أيضا هذه المصطلحات للوصول إلى محتوى ذو قيمة وإلى قصيدة ذات معنى.
صحيح.
بالمصطلحات البسيطة للشعب.
صحيح.
وللناس،
من جهة المصطلحات، من جهة الإلقاء، من جهة العمق البسيط، العمق الذي هو ما قلته عن السهل الممتنع. السهل الممتنع ظاهره بسيط، لكن إذا ما قرأته تكتشف بعد معاني جديدة، تكتشف بعد أبعادا لم تكن قد وصلت إليها من القراءة الأولى. هذا ما نحتاج إليه.
وأنا أريد من هذا البسيط الممتنع الممتع والجميل أن تسمعين أيضا قصيدة أخرى، لا نكتفي أصلا من هذه القصائد الجميلة وبصوتك أيضا وألقائك الشاعرة سارة الزين.
سأقرأ بعض المقاطع لهذه عن الشعر الحديث مثلا. هذا مقطع صغير. أراك الريح، أراك الريح إن يممت حرفي لشطر هواك يسبقني حثيثي، حديثي عنك ينجيني إذا ما أشار إليك في النجوى حديثي، وأمكث في رضاك العمر طوعا وحق رضاك يرضيني مكوثي. أريدك ألف أمنية بنفسي، هلاكي منقذي موتي مغيثي، وأبحث عنك في سكرات شعري ويشقى الناس في الشعر الحديث. هذه على الشعر الحديث، لأن الكل يشقى في الشعر الحديث،
لأنه يعتقد عند الناس أن الشعر الحديث هو الأسهل من شعر التخيلي أو العمودي.
نعم. شفاهه الشعر إلا أنها كرز، شفاهه الشعر إلا أنها كرز، أصب منها احتمالاتي وأحترز، أخاف من لغة فيها تحيرني بين البحور وصوت بحره الرجز، يريك من نصه لونا يحاصره طبع الجنات كأن الشعر محتجز، ففي تفاصيله تمتد أوردة للعابرين خطاياه وما لمزوا، للشاردين بلا مرسى تأمله حتى إذا اقتربوا من بئره قفزوا، والجائعون على تنور أحرفه كم قمحوا الشعر كم في وجهه خبزوا، لكنهم دون قصد ملحوا فمه لذا بأول إيقاع لهم نشزوا. هذا عن هؤلاء الذين يحاولون أن يقلدوك لكنهم يملحون الشعر زيادة، فإما أن يغوصوا في الحداثة أو في الركاكة، فواحدة من الاثنين، لذلك ينشزون.
قلدوك.
أنا لا أسمي هذا تقليدا لي شخصيا، وتقليد للشعر والشعراء عامة، سواء كان في البصمة الشعرية أو اللغة الشعرية أو في الإلقاء أو في هذا، لا أسمي هذا تقليدا.
إلى أي مدى دور العائلة مهم؟ أنت أم سارة الزين يعني، وإلى أي مدى دور العائلة مهم أيضا في دعمك بهالمسيرة، تشجيع احتضان لك؟
هو على فكرة أنا شخص يحب التحديات، لا يحب الدعم كثيرا، بمعنى والله أنا غريبة.
لأنك رياضية أيضا؟
ربما ربما. بمعنى أنا والدي منعني من كتابة الشعر.
نعم.
هذا من جهة. زوجي منعني من كتابة الشعر، تخيل. والدي كان عمري ما يقارب 16 عاما، كنت أحاول أن أكتب الشعر لأن والدي شاعر، وكان بالنسبة إلي هو يمثل الشعر بأكمله، فلما حاولت أن أكتب الشعر لحنت أخطأت في العروض بطبيعة الحال، فبدلا من أن يصوب أو يقوم أو ابتعدي عن الشعر، لن تنفعي في الشعر يا بابا، ابتعدي في الشعر غواية لا تليق بك، ابقي في عالم الخواطر والنثريات والروايات. فقلت ما دام الشعر يقول لي هذا والدي الذي يمثل كل شيء فأنا سأبتعد. بعدها بعد أن أنهيت تخصصي في العلوم الطبيعية في علم المناعة دخلت تخصص الأدب العربي للأجل المتعة، لأنني أنا أؤمن حتى وإن بلغت 90 سأدخل في تخصص جديد، أنا أعشق هذه الأمور. فوجدت العروض سهلا واللغة سهلة، وأنا في الأصل متحدثة بالفصحى يعني أجيدها
في منزل يتكلم الفصحى يعني.
تماما، والدي يتواصل معي بالفصحى. يا ربي العروض سهل، فكتبت قصيدة وأرسلتها إلى والدي من دون ذكر اسمي، فقال يا سلام من صاحب هذه القصيدة الراغبة، وهذه أنا من منعتني عن كتابة الشعر. هنا بدأت خوض مشكلة أخرى، زوجي لا يحب الشعر، زوجي لا يريد لزوجه أي أنا أن تصبح مشهورة معروفة، أن يأخذه أحد مني، لأنك حين تعرف سيطلب منك مقابلات، أمسيات، سفر يعني. أنا سافرت إلى الكثير، اضطررت أن ألبي الكثير من الدعوات في بلاد العربية، فأضطر أن أترك زوجي وأولادي لأسافر. هذا كان شيئا صعبا، لا علاقة له أبدا بالذكورية الشرقية، زوجي أبدا ليس هكذا، وحتى البيئة التي تربيت فيها أنا لم أتربى أبدا ولم أكن أسمع بنسوية في مقابل ذكورية، لم أكن أعرف ما هذا. كانت والدتي تسافر في مؤتمرات، كانت مديرة جمعية تنظيم الأسرة في لبنان، تضطر إلى السفر إلى تونس، مغرب، مصر، ووالدي يساعدها في الخطاب، في كتابة الكلمة التي تلقيها. لذلك حتى زوجي ليس عنده هذه العقلية، لكن هو لديه عقلية الحب الذي يحمل تملكا ما أنه أنت هذا الوقت لي، ليس لجمهورك، ليس لكتابة الشعر. فقلت له طيب سأترك الشعر، ألغيت حساباتي وقتها بعد أن بدأت أعرف قليلا، وكان تستفزه بعض التعليقات تعرف يعني، وكانت فقط يعني بالعشرات في البداية يعني. صرت أكتب في الحمام، تخيل، والله صرت أضطر أن أدخل إلى الحمام لكتابة الشعر، أو أن أضطر أن أنتظره حتى ينام لكي أكتب الشعر. بعد أن صارت التعليقات بالمئات والآلاف أو بعد
عشرات الآلاف حتى إذا نقول
ليس إلى هذه الدرجة، لكن تقريبا يعني بعد أن صار الموضوع يعني لم يعد بمتناول يدي، صار الناس يأتون إلي يقولون له لم تعد لك سارة الزهن، هذه هي لنا مثلا في بعض يعني تعرف في الأوساط الذين تعرف الشعراء مغالون يعني بطبيعة الحال يقولون أشياء. المهم عندها بدأ يعتاد، يتقبل شيئا فشيئا، والحمد لله الآن أحتاج إلى تحدي جديد، الآن أحتاج إلى مثلا شيء جديد.
قد تكون الرواية هي التحدي الجديد،
لعلها هكذا.
أمتى رح تصدر الرواية؟
والله هي أنا أتممتها من سنتين أو أكثر، تخيل، من أكثر من سنتين أتممتها. الآن عندما قرأتها مؤخرا لم أكن راضي عنها، أعيد.
ولن تكوني
نعم ربما، لكن سأحاول قدر إمكاني أن أخلص بقالب مقبول، هذا ما أريده.
بانتظار الرواية. للأسف الوقت بيمشي بسرعة كالعادة، الوقت الجميل، لكن نريد أن نسمع شيئا أيضا لن نرتوي من هذا الشعر سارة.
طيب إذن سأختم
يعني صراحة، إذا بتضل يعني بكلامك في شعر وأيضا بالشعر يعني بتقولي شيء مختلف.
أعزك ربي، شكرا لقلبك، والله سررت كثيرا بهذا الحوار، بأسئلتك المائزة، بثقافتك الحاضرة دائما. وسأختم بقصيدة ذبول آدمي، وإن كانت حزينة نوعا ما لكنها تشبه واقعنا في العالم العربي تحديدا. تدنو كأنك والمسافة ضدي، حتى ما أهرق ماء شعري وحدي، وأنا وأنت مكابران وبيننا تعب قديم لا قصائد تجدي، عندي جراحي المهملات وسحنتي، عندي بلاد النائحات، وعندي ذبول آدمي جائع للصوت لكن لا صريخ يؤدي، ومعي وريقات السؤال يتيمة من ذا سيسقي حزنها من بعدي. حاولت أن آتيك رغم تعثري وبذلت دون كسوف وجهك جهدي من قبل أن ألقاك بان تكسري، وخسرت فيك مع التودد زهدي، وطرقت باب الخوف حتى مسني منه ارتجاف آيل للبرد، حولي جياع والحقيقة رثة تلد الضلالة من دروب الرشد. أمهل بلادي شهقة كونية لأمد نحو فصول دمعك خدي، أحتاج دربا مولعا بالقفص، أحتاج دربا مولعا بالقفص كي أجتاز بالإمكان باب الصد، أحتاج أن أرمي البلاد بغيمة وأحيل حظي مع غدي للنرد، هذه البلاد تشدني للموت، هذه البلاد تشدني بالموت حتى إنني خلت التصبر ندي، وقصدت غربتك العتيقة إنما من فرط خوفي ضاع مني قصدي، لولا تغشتني القصائد برهة وبصرت كف الله تمسك زندي، جد كذبة لأراك مختلفا، جد كذبة لأراك مختلفا عن المألوف منزاحا معي للجد، أو عالما غط البياض مغايرا إني أعيذك من غدي المسود.
عمل الغد يكون
يا رب أن يكون أبيضا،
يعني
أن يكون أبيضا للأسف.
شعرة والروائية الفرنسية اللبنانية سارة الزين، سعدنا جدا بك في استديوهات إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس.
وأنا أيضا والله شكرا كثيرا لكم، لهذه الإذاعة الكريمة، لشخصك الكريم الرائع، لكل الأصدقاء، لكل المتابعين، تحية لقلبكم وكل الحب، حتى مطلع الشعر.
حتى مطلع الشعر، إلى اللقاء.